بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يصح للإنسان أن هو يختم الصلاة بتسليمة واحدة، هذا الأمر لا حرج فيه، أو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أيضا صيغة، يعني في أكثر من صيغة لختم الصلاة، والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. والعلماء تكلموا في المسألة أن الواجب تسليمة واحدة وثانية مستحبة، ورتبوا على ذلك أحكاما، مثلا لو أحدث مثل الإمام بعد التسليمة الأولى هو خرج من الصلاة، والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بمعنى لا يؤمر بالإعادة، لا وقس على ذلك المأموم مثلا أحدث بعد التسليمة الأولى هو خرج بذلك من الصلاة، التسليمة الثانية مستحبة، فأن يتحول الإمام جهة اليمين قليلا ويقول السلام عليكم هذا يكفي، هذا يكفي. البعض قد يتعجب، وخصوصا أن هذا الأمر خلاف المألوف، ونفس القضية حتى في الصلاة بأكثر من سورة في الركعة، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، ولكن الواقع أن قد يثور نوع من التعجب، وفعل الإنسان أسير العادة، أسير العادة. حتى قال العلماء إخراج الناس عن أعرافهم فيه حرج ومشقة منتفية شرعا، ولكن الضابط عندنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يعول عليه ويلتفت إليه، والمفترض والمتصور أن ندور مع إسلامنا حيث دار، والعبارات التي نرددها عندما نقول كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفترض أيضا أن يتحاكم لها، أن يتحاكم لها، ولكن الإنسان أسير ما يعلم، عدو ما يجهل، وهذا تجد في محيطنا وفي محيط البشر أشياء اعتدناها إخواننا عودونا عليها أو اعتدناها، تصير هي المألوف هي المعتاد، لو جئت ونقلت نفسك أو الناس لشيء مغاير وكأنك أحدثت حدثا، وكأنك أحدثت حدثا، أبدا أبدا، الذي تم يوافق السنة، وبالتالي لا يعترض عليه ولا يتعجب من، ولكن واقع الأمر أن أحسست أن طبعا، والأخ يسألني الإمام عما فعل، لما هو ما فعله سليم وصحيح موافق للسنة، والناس وكأنها ستتربص وتتريث تنظر ماذا سيتم وراء هذا الفأبد، لا شيء، وخرج من الصلاة. ويا ليتنا نعود الناس ونعود النفس ما ورد في السنة، يا ليتنا، يصطرع كل فريق على حق، بمعنى ان مثلا لو الامام فعل ما فعله الان، وكل الائمة في التشهدات في ادعية الاستفتاح في الحج، وما في خلاف تنوع، ليس هو من جملة خلاف التضاد، لا ابدا، ده خلاف تنوع، كله سائغ، كله جائز، كله جائز. فلو تم التعويد بمسائل وصور الأذان، صيغ الأذان، صيغ الإقامة، أكثر من صيغ، أكثر من صيغ، وبالتالي أنا لو فعلت هذه مرة وتلك أخرى، الناس على الأقل الصدمة تكون أول مرة، ثاني مرة يألفون، خلى الناس تألف المنكرات، لا أقول تألف الطاعة عري وخلع وتبرج. أنا لو قلت لك الآن ده في تبرج لربما اتهمتني بنوع من الخبر. إيه في تبرج؟ هتقول شيء عادي، ده اللفظ الدارج على اللسان، شيء عادي، شيء عادي التبرج، شيء عادي. ألفت أو أنت ألفت المنكرات بسبب الاعتياد كل يوم في الصباح والمساء وهنا وهناك، ما تشاهد إلا اختلاط وعري وخلع وتبرج، فصارت عادية رغم أنها تخالف العقل، تخالف الفطرة، تخالف الشرع. فانظر إذا كان الإلف يحدث مع المنكرات وله خطورته، فأن نعود النفس الطاعات القربات، هذا يتوافق مع كل المعاني، مع كل المعاني السوية، ويحتاج إلى مجاهدة لا بأس. وأنا المشهد هذا والله شداني حقيقة لصور كثيرة يعني كانت واقعية ومررنا بها، ولعل البعض منكم، وإن كان طبعا الصورة اختلفت اليوم كثيرا، إطلاق اللحية في بداية الأمر. وطبعا أنتم لا ربما البعض يعاني لا أبدا، ده في بداية الأمر، في بداية ظهور اللحى بالهيئة هذه أوائل السبعينيات، شيء غريب جدا، ده شيء غريب، شيء في منتهى الغرابة، وحتسمع تعبيرات في منتهى الاستفزاز، في منتهى الاستفزاز. ليه الكل اعتاد حلق اللحية مع كل صباح؟ الحجاب وخصوصا تغطية وجه وكفين وحجاب حتى بهذه الهيئة، فتفاض غير ضيق لا يصف حجم العظام ونحو ذلك، وده قبل ذلك ما هو البعض أصلا يدرك بسبب على أقل السن، وكبار السن لم يحتكوا أو لم ينتابهوا. كان قبل ذلك المرأة المحجبة اللي فيها التزام ودين، ده لو غطت لمنتصف الساق ده صورة يعني لا مثيل لها في الاحتشام، لو غطت لمنتصف الساق وغطت الكم مثلا إلى اليد، وياريت بقى كانوا بيسموها زمان طرحة شيفون، شيفون دي كلمة يعني لها قدر وقيمة كبيرة جدا عند النساء. انظر خصوصا كبيرات السن، لا أدري إن كان الاسم مازال موجود ولا اختفى من عالم الملابس، طرحة شيفون، طرحة شيفون دي تكشف الشعر كله، تكشف، هي دي، هو ده الحجاب، هو ده الحجاب، ما كانش فيه حجاب بهذه الهيئة. فتخيل إن واحدة تظهر بنقاب، الشيخ الغزالي مؤلف قذائف الحق والكلام الكبير هذا، لربما هو كذلك اعترض، لم يعترض يهودي ونصراني، لا حتى الشيخ الغزالي يقول لك ده أنا شاهدت واحدة كالخيمة، كالعفريتة، عفريتة وخيمة سامحك الله. فده تعبيرات، دي كانت تعبير، ماذا تصنع؟ ما هو انظر بقى للحيرة، المعادلة الصعبة اللي تتطلب مجاهدة، توافق العرف ولا تخالفه، توافق التيار العام، تصير بلا لحية. وقيس على ذلك مسائل كثيرة جدا، لما كان لحكاياتها الآن ولا حتطلق اللحية حتى وإن نبذك الخلق، وكانت مفارقة وكلمات ولربما تهكمات وحتى نوع من الأذى. انظر وبعد ذلك اللحية صار عادية جدا، شيء عادي ممكن الآن، ما هو نشأت أجيال وفتحت العين وجدت الطوفان متدايم بلحى. فلو قلنا لحية وإطلاق لحية شيء عادي جدا اليوم، لا يستغرب، لا يستغرب، على الرغم من وجود بعض المناكفات، بس لا يستغرب، طوفان أنت مسبوق بطوفان تدايم. انظر فضائيات وغير فضائيات كله أطلق لحية على مثل هذا، إن حجاب طوفان تدايم. لو كنا حجاب الآن وواحدة محجبة، هذا هذه صورة يتعجب لها، كان في فيما مضى دي، وحتى لما ظهر نقاب وحجاب هذه الأيئة، ما ده كان الليف كان الريف كله مغطط وجوه ولكن على جهة العادة. فكان لو واحدة ذهبت لأي بلد ريفي كل نساء القرية لابد وأن يخرجن ينظرن لهذا المشهد، المشهد الكوكبي اللي نازل من كوكب آخر، اللي نازل من كوكب آخر، ده واقع. ولكن ماذا تصنع إلا ترويض، سياسة الترويض. احفظ تعبير الترويض ده، تعبير مهم جدا، تعبير مهم جدا، ولا أقول بالسلب والإجابة التعبير المستورد، لا بالحق وبالباطل بيتم. أعداء الإسلام والمسلمين يريدون ترويض مشاعرك بس في الباطل. كل يوم تسمع نفس التعبيرات، نفس الأشياء، نفس الكلمات تألفه. خذ على سبيل المثال الحصر كلمة الديمقراطية، الكبير والصغير والرجل والمرأة وحتى بعض الدعاء إلى الله يقول لك ما فيش ديمقراطية أصلا، أصلا أنت مش ديمقراطي. مانيش ديمقراطي. طب قول يا أخويا حتى تتكلم بلسان المسلمين أبدا، حينسى. ليه؟ الملحد والقومي والوطني والشيوعي والليبرالي وفدي وما وفد كله بيقول ديمقراطية. إزاي هو ما يكونش حافظ التعبير والمصطلح ده؟ إزاي؟ لازم هو الآخر يردده. مشكلة، مشكلة. سياسات الترويض تعالى شورى، شورى واحد حيتكلم بحرية المرأة، أنت تقول ده شيء مخالف للشرع. تخيل في جمع كهذا، لا يمكن أن يقبل ثورة عارمة على من يتكلم في وسطنا مثلا بحرية المرأة، حيردد على مسامعنا نفس التعبير ثاني يوم حنبتسم في وجه. انظر للاكتشافات إلا حدث نوع من الترويض، ترويض بعد الثورة شيء من الهدوء. لدي انت بقيت دبلوماسي، لدي انت بقيت بتواجه البلا بابتسامة عريضة جدا، يوم بعد يوم لا ربما نديت أنت كذلك بمساواة المرأة بالرجل وحرية المرأة وخلع وفسق وفجور، تنادي أنت بنفس الكلام اللي كنت بتستنكف أو على الأقل صارت الأغلبية بتنادي به. بعد ما كان أول مطالب بذلك واحد مقموع وسط البشر، منبوذ وسط، إلا حدث ترويض. احفظ التعبير، ترويض المشاعر سياسات، دي سياسات مدروسة. انت بتاخد الامر بسطحية وانت بتجري، افهم الدرس واعرف الحب وانت بتاكل. لا، ده في ناس دي حياتها دراسات، دراسات مخططة. على الاقل خذ التعبير وانظر كيف تروض المشاعر لدين الله. ازاي انا كل يوم هكلمك عن الصلاة وانا عارف ان انت مش هتستجيب؟ مفيش اشكال، عشان تألف المسألة، عشان تألفها، عشان بعد كده انت تبتسم، عشان بعد كده ممكن تستجيب بإذن الله تعالى، حتى ولو بعد عمر طويل، حتى ولو بعد حجاب ونحو ذلك. كل المعاني الإيمانية يتم الترويض به. لحية، ما خد، ما انا بقول لك على سبيل المثال العصر، احنا كنا في يوم من الايام اللي حيطلق لحية ده، اللي انت عامله في نفسك ده، انت لسه ده احسن التعبيرات، انت لسه شباب ولسه ما دخلتش دنيا ولسه وايه ده. والبعض الاخر قمة التهكم، لا ده الاسلام دين النظافة، دي مش نظافة. لا مش نظافة، ده انت هتسمع تعبيرات ناهيك عن الاذى اللي ممكن ينجح. اليوم ما شاء الله لا قوة الا بالله، هات صلاة تهجد، صلاة تراويح في رمضان، ما لربما كما ذكرنا ان المسألة ده الفتيات اليوم اكثر من النساء اللي بيصلوا تهجد الساعة 3 بالليل و4 بالليل، عدد الفتيات اكثر من النساء كبيرات السن، ودول عددهم اكثر من الرجال. ازاي ده ما كانش فيه امرأة تصلي؟ ايه التطور ده؟ ترويض المشاعر. دعوة قيمتها كبيرة. فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا إن نفعت الذكرى أو لم تنفع فذكر. انظر، إن نفعت أو لم تنفع فذكر. فالحاصل نعود مرة ثانية للمسألة اللي سمعناها في صلاة العشاء، إن الإنسان يسلم تسليمة واحدة طالما وردت السنن. إذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ قد يقول قائل تمه لو سلم التسليمة الثانية، هذا مألوف ومعروف، وبدل ما يتعجب الناس، وبدل من التساؤل، وبدل لا أبد، ما فعل هو الأول. ليه؟ لموافقتي للسنة. وربما كان سببا في حديث كهذا الحديث الذي ذكرناه. انظر، هذه فائدة، فائدة كبيرة جدا. فالسنن قاضية على كل رأي. اطرح المعقولات وتضع الشرع نصب الأعين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولربما كان سببا بعيدا عن طرح العام المجمل في التعرف على حكم، إيه حكم من أحدث بعد التسليمة الأولى؟ قل لك صلاة صحيحة، كيف تتعرف على ذلك إلا أن أنت تقرأ وتسمع وتعرف أن الصلاة تحريم والتكبير وتحليل والتسليم بتجزئ تسليمة واحدة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أي من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتزى في بعض الصلوات بتسليمة واحدة، بتسليمة واحدة. وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند صفة الجمع في السفر، يسن المسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما مرتبا، أي يصلي الظهر وبعده العصر، ولو جمع بالمغرب والعشاء على نفس الترتيب، المغرب الأول وبعد ذلك العشاء، أو في الوقت الذي بينهما. في الوقت بمعنى لا يشترط أن الجمع بين الصلاتين في أول وقت الظهر، لا بأن احنا تأخرنا، سارت السيارة ولم نكن قد صلينا، وبعد نصف ساعة أو ساعة من أذان الظهر مثلا وقفت السيارة، هننسى ونصلي الظهر وبعد العصر، لا حرج في ذلك. بمعنى لا يشترط ان في وقت احداهما ان يكون في اول الوقت، في اول وقت الظهر، لا، ممكن بعد ذلك بقليل، واجمع بين الصلاتين لا حرج في هذا الامر. فان كان نازلا فعلى الارفق به، وان كان سائرا، اذا كان نازل هيفعل الارفق، بمعنى هل الارفق ان انا اجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو أدمع الظهر مع العصر في وقت العصر، أيهما أرفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن، واحفظ أيضا هذا الضابط في النص، ما لم يكن إثما، فإذا كان فيه الإثم كان أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان سائرا، فالسنة إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل أن يجمع بين المغرب والعشاء تقديما، بمعنى غربت الشمس وأنا سائر فأجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب إلى العشاء وجمع بينهما تأخيرا، وهذا هو الأرفق والأيسر للإنسان. وإذا زالت الشمس قبل أن يركب جمع بين الظهر والعصر تقديما، وإن ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، ده تحقيق الأولى. وإلا فلو أنا حتى سيرت لدينا كنت قاعد لدى زالت الشمس وأنا قاعد، ده تحقيق للأولى. وإلا فيجوز الجمع في السفر بين الصلاتين. لو جمعتهما في وقت الأولى ده جمع تقديم، في وقت الثانية جمع تأخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، وثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ثم ركب. والحديث متفق عليه. يسن في الحج لمن كان بعرفة أن يقصر ويجمع بين الظهر والعصر تقديما، هذا هو الذي فعل ولا يشترط. يعني حتى الإمام مثلا لم يذكر، انظر قد يعتب علي البعض ويقول: لماذا لم تخبرنا؟ ما واضح المسألة قبل أن تدخل في لا يشترط. لا تلزم الإمام بما ليس بلازم، لما ليس بلازم. أحيانا بعض منا في السفر: يا ناس أنا مسافر وحأقصر الصلاة وحصل لي ركعتين. لا يشترط ولا تعتب عليه، لو قال لا بأس، لكن لا يشترط. ما هو إنما جعل الإمام ليؤتم به، صلي بصلاة إمامك وانتهي وتنتهي المسألة عند هذا الحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، وقصر الصلاتين، صلى الظهر ركعتين والعصر ركع، لم يخبر الناس. ما هو انظر، كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله. حتى ما تستحسنه أنت، من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. فهل يشترط على الإمام أنه قبل ما يدخل في الصلاة يقول: يا ناس أنا حأختم الصلاة بتسليمة واحدة؟ أنت لا، ما يشترطش، ما يشترطش، ويكفي ما فعل، ويكفي ما فعل. انظر، لا تضع العمى. أحيانا أنت تقول: من استحسن فقد شرع، وأنت أنت تستحسن، وأنت أنت أنت ترد على الغير وتقع فيما رددت هو على الناس. صلاة الجنازة بالحتم واللزوم أقول بعد الركعة الأولى أو بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة بعد الثانية، ما يشترطش، ليس بالحتم واللزوم. من أراد أن يلزم يكون الدليل موجود. من أراد أن يلزم نفسه وغيره بدليل يعول عليه، أما مجرد استحسانات لا، للعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وقصر الصلاتين، ولم يخبر الناس، لم يقل للخلق قبل الدخول في الصلاة: أنا حأقصر الصلاتين وحأجمع. لم يقل ذلك. قد يقول قائل: ربما كانوا علماء كلهم، لا، ده حج 100,000، منهم أعراب وأهل بوادي ونساء وكبار وصغار، ففيهم من يجهل. أي والله ليست مذمة ولا معرة، فيهم من يجهل، على الأقل الكل يجهل ما الذي سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته دي حجة وداع. لم يفت النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ويقول: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. نفس القضية كررها في المزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء، وقصر العشاء، صلى ركعتين ولم يخبر الناس قبل الصلاة، لم يقل: يا ناس أنا حصل الجمع المغرب مع العشاء وحاد مع الصلاتين وحصل العشاء ركعتين. لا، لم يذكر، لم يذكر ذلك. انظر، انتبه، كما قبل الاعتراض والاستحسان والتصويب والتقطئة وأنا شايف والعقل بيقول، لدى العقل متول، ولا الرسول ثم عزل نفسه دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه. يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة إن تيسر، وإلا صلوا فرادة حسب الاستطاعة، فيصلي في الطائرة أو السفينة أو القطار ونحوها قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا وأومأ بالركوع والسجود ووقعت، مع أن يطأطئ الرأس شيء في الركوع وفي السجود أكثر منه، ويصلي الفريضة مستقبل القبلة، ويسن له الأذان والإقامة وإن كان وحده، وإن دي السنة، لو أقام لا بأس لا حرج، حتى لو لم يقم الصلاة صحيح، الصلاة صحيح، هذه مسألة، حيصلي قائما إن استطاع وإن تيسر، لم يستطع حيصلي قاعدا، الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاع. من ممكن نصلي جماعة حتى ونحن قعود؟ لا بأس يصح، إذا ابتدأ الإمام الصلاة حتى ما ممكن في قطار في سيارة والإمام حيصلي بينه والكل قاعد لا حرج، إن صلى هو قاعد الإمام وابتدأ الصلاة من قعود حنصلي قعود، كلنا بهيئة الإمام، كلنا بهيئة الإمام، ولا حرج أبدا في هذا الأمر. يسن المسافر التنفل على ظهر الراحلة، ويسن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به الراحلة، الراحلة شرقت غرس، لا دي طيارة لا دي قطار لا دي، يعني لو تيسر بيستقبل القبلة، ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه ليس. والواجبات احفظ أيضا هذه العبارة، الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على الراحلة، ولكن إذا أراد أن يصلي الفريضة كان يصلي على الأرض، ولكن أيضا ما تتمكن في أشياء تقدرش تنزل على الأرض، مركب وغير مركب وحتى قطار ينطلق 24 ساعة، هتترك أنت وتفوت الرحلة علشان لا هتصلي، بحسب حالك بحسب حالك. في القطار يسن أن يخرج لسفره أول النهار أول النهار، ويستحب أن يكون يوم الخميس إن تيسر. ليه؟ لأن من استقرأه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ذكروا ذلك، أنه كان يستحب السفر يوم الخميس، وألا يسافر وحده، قطع من العذاب ومظنة موت وغير موت، وبالتالي يعني وحتى إن كانوا ثلاثة فأكثر أمروا أحدهم، المسافر شيطان والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب والثلاثة ركب، فإن كانوا ثلاثة أمروا عليهم أحدهم. يجوز الجمع في الحضر، المسألة ما تقتصر على السفر، وإن كان السفر من أكثر العوارض لا ده حتى في الحضر يجمع أيضا بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما لمرض، وبالتالي المشقة قرينة التخفيف والتيسير، مرض مثلا لو صلى كل وقت الوقت يكون في مشقة غالب، خلاص يجمع بين الصلاتين. وفي الليلة المطيرة أو الباردة أو وحل أو ريح شديدة باردة، وللمستحاض، المستحاض أو الاستحاضة حالة مرضية خلاف الحيض، الحائض لا تصلي، إنما المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، وهي التي لا يرقى دمها، وبالتالي ممكن تجمع بين الصلاة، ودي رخصة، والرخص لا نغلو فيها ولا ندفو عنها، بمعنى احتاج الإنسان يترخص، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما تشقش على نفسك، من شدد شدد الله عليه، في مقام التيسير والترخص ترخص، وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالاستحاضة حالة مرضية، حالة مرضية، ما حتتوضأ لكل صلاة، فممكن تجمع بين الصلاتين. ومن به سلس بول، حالة عزر أيضا، البول لا ينقطع لا يتوقف، ف فممكن بوضوء واحد هيصلي الفريضتين. الجمع ده بين الظهر والعصر، ما في جمع بين العصر والمغرب، ننتبه الواحد يعني يركز أثناء السماع حتى لو فات تعبير أو معنى أو حكم، وإلا فالجامع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ففي جمع صلاتين بين العصر والمغرب حجم معنا بين الصلاتين أصل مسافر؟ لا، دي متصورة في إن إنسان مثل نام عن الصلاة ناسية صلاة العصر تذكرها على المغرب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما مسألة الجمع فكما ذكرنا بالنسبة لصلاة الخوف، طبعا الإسلام دين السماحة واليسر، والصلاة لا تسقط بحال بعض الناس، وكما ذكرت أنا الكل لابد أن ينهض بواجب الدعوة، بواجب الدعوة، وإلا فكثرة بتترك الصلاة بسبب المرض، نجاسة ثوب، نجاسة بدن، وكانوا من جملة المصلين قبل ذلك، وبالتالي لابد من نصيحة تسد، وخصوصا إنسان على وشك الموت يموت ترك صلاة، والسبب الجهل، هو جاهل ومن حوله أيضا جهال، من حوله جهال، كثرة من المحافظين على الصلاة بسبب المرض حيترك الصلاة، مش قادر يتوضأ أصل في نجاسة. طب أنت فين؟ هو جاهل، أنت فين ما أنت تعلمت؟ ولذلك أماكن الدعوة كثيرة جدا، كثيرة جدا، لن تعدم بعضها، لن تعدم بعضها. من جملة المسائل صلاة الجماعة، وصلنا وإحنا هنمر على صلاة الخوف، حتى أثناء الخوف ولقاء العدو مش هنترك الصلاة، دي مسألة، بل مش هنترك صلاة الجماعة أيضا. شفت بقى، ودي مسألة تانية، مش بس مش هنترك الصلاة، لا، ولا حتى صلاة الجماعة. وهذا مما استدل به على وجوب، من جملة استدلالات كثيرة على وجوب صلاة الجماعة، إن حتى أثناء الحرب والخوف بنؤديها في جماعة، فما بالك بحالة الأمن والطمأنينة، ما بالك هتنزل وتخطو خطوتين. ناهيك عن استدلالات كثيرة بيستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، يعني قصة ابن أم مكتوم الأعمى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرقص له في أن يصلي منفردا في بيته، قال أتسمع الأذان؟ قال نعم، قال فلبي ولا أجد لك رخصة، ولا أجد لك رخصة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أدلة كثيرة استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة، وهذا أشبه الأقوال بالصحة، وهذا أعدل الأقوال، وهذا وأوسط الأخوان. ليه؟ لأن في قرار بإبطال الصلاة بالكلية لو صليتها في البيت، قول ابن عزم ومن وافقه أن الصلاة بطل لو صليت في غير جماعة بدون عذر، الصلاة بطل. القول الطرف الآخر إنها سنة، لدى أعدل الأقوال أنها واجبة، وبالتالي لو صلينا في غير جماعة بدون عذر ففي هذه الحالة هنصحح الصلاة مع الإثم ومع الذنب. وحديث طويل ليس هذا موضعه، نعود لصلاة الخوف. المسلمون في ساحة الجهاد لو تخوفوا من عدوهم أو التقت الصفوف فبيؤدوا الصلاة بصور كثيرة، وده برضو يسر الشريعة وسماحة الشريعة، سماحة الشريعة أو يسر الشريعة، لا أن تغير وتبدل أنت وفق الرأي والهوى أو عرف دارج ونحو ذلك، لا أبدا، هذا ما يصح، هذا لا يجوز. لما تتبع الدين تجد السماحة، تجد اليسر، أن أثناء الخوف حنصلي ولكن بصور كثيرة، بصور البعض أوصلها لستاشر سورة، لستاشر سورة، بتؤدى بها صلاة الخوف. إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلون كما يلي، بمعنى إحنا في المواجهة والعدو في قبالاتنا هكذا في القبلة، إحنا في اتجاه القبلة، العدو في اتجاه القبلة التي سنصلي إليه وجها لوجه، ماذا نصنع؟ يكبر الإمام ويصف المسلمون خلفه صفين، ويكبرون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا، ثم يسجد الصف الذي يلي الإمام مع الإمام، الصف اللي هو خلف الإمام مباشرة هو اللي حيسجد، صفهم صفين هو، فالصف اللي خلف الإمام حيسجد مع الإمام، فإذا قاموا سجد الصف الثاني، سجد الصف الثاني، ثم قاموا، ثم يتقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، وتأخر، ثم يصلي بهم الركعة الثانية كالأولى، ثم يسلم بهم جميعا، يسلم بهم جميعا. إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كل الصور اللي تتخيلها وما تتخيلها ثابتة، ما ده 16 صورة، البعض أوصلها ل 16 صورة في صلاة الخوف. يكبر الإمام وتصف معه طائفة، وتقف الطائفة الأخرى تجاه العدو، فيصلي بالتي معه ركعة، ثم يثبت قائما ويتمون لأنفسهم، الإمام واقف وهم حيتمموا الصلاة مع نفسهم، ثم ينصرفون ويقفون تجاه العدو، ثم تأتي، هو لسه واقف، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية، يصلي بهم الركعة الباقية، ثم يجلس ويتمون لأنفسهم وهو جالس، ثم يسلم بهم، وعليهم حمل سلاح خفيف أثناء صلاتهم مع الحذر من عدوهم. خذوا حذركم وجمع بالمصالح وشمولية نظرة، والمسألة الواحدة تخلص منها بعشرات المسائل لو أمعنت النظر، وحبيت أن أنت تستدل، وحبيت أن أنت تستدل. هنواجه عدو جهاد في سبيل الله، ليس مؤدى ذلك أنه فرض في الصلاة، أنه فرض في الصلاة، نأخذ حذرانا، نأخذ حذرانا، ويصل شريعة وشمولية نظرة، ضيق الأفق غاية في الخطر. البعض اللي بيغرق في شبر مية، اللي بينظر في المرآة، ده خطر كبير جدا، خطر كبير. لابد من سعة أفق، شمولية نظرة، شمولية بتدلك عليها المسائل الشرعية التفصيلية والإجمال قبل ذلك. أو يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين، ثم يسلم به، فتكون له أربعا، ولكل طائفة ركعتان، ولكل طائفة ركعة، طائفة صلت ركعتين وسلمت وهو منتظر، هتيجي الطائفة الأخرى صلي معاه ركعتين، هو صلى أربعة وكل طائفة صلت ركعتين، بل ده في صور إن كل طائفة هتصلي ركعة، هتصلي أو يصلي بالطائفة الأولى صلاة كاملة ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بالأخرى كذلك ثم يسلم. كل الصور بقول لك 16 صورة، 16، حيصلي ركعتين بالأولى ويسلم معه، وحيقوم مع الصف الثاني يصلي بهم ركعتين ويسلم، تقول ده صلى مرتين مفيش إشكال، سلم مرتين مفيش حرج، مفيش، دي صلاة الخوف، دي صلاة الخوف. أو تصلي كل طائفة ركعة واحدة فقط مع الإمام، فيصلي الإمام ركعتين وكل طائفة ركعة من غير قضاء، وكل هذه الصفات ثابتة في السنة، ثابتة في السنة. إذا اشتد الخوف وتواصل الطعن والضرب، صلوا رجالا وركبانا ركعة واحدة يومئون بالركوع والسجود للقبلة وغيرها، فإن لم يتمكنوا أخروا الصلاة حتى يقضي الله بينهم وبين عدوهم ثم صلى. وفي صلاة بيطلق عليها اسم صلاة الطالب والمطلوب. صلاة الطالب ان انت بتطلب العدو او العدو هو اللي بيطلبك، انت بتفر وتهرب منه وهو عايز يلحقك، او ان انت اللي بتطلب عدوه وهو بيفر منك. تصلي ازاي؟ ده انا ممكن اكون ماشي على رجلي، لا ده انا ممكن اكون راكب حقومك، لا ده انا اتحولت عكس القبلة، مفيش اشكال ابدا، حأصلي بحسب حالي. ليه؟ الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولن تترك الصلاة. في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. اللي خايف مش مجنون، المريض ما هوش مجنون عشان يترك الصلاة. ما أنا بقول لك ده فيه صور فجأة فجأة، وإن كان بتخف طبعا نتيجة اطراد العلم اللي ده مين كان مريض بيصلي ده. ومعظم المرضى لو دخلت المستشفى معظم ناس طيبة ناس صالحة، ولكن تو ما يمرض ومش قادر يقوم، وصلى وحطوه في عناية مركزة ومعناية مركزة، كل دول ما يصلوش، مشكلة مشكلة، وكل دول على وشك الموت. تسمع عناية مركزة يعني في اصطلاح الدكاترة وحتى عوام الناس النهاردة ان دي حالة خطر على وشك الموت. طب ما تصلي، ما هوش عارف يصلي زي، ولا حد حينبه، والدكتور الماهر ادي الحقنة وادي الحبة وخلاص على كده. ازاي؟ مشكلة، انفصال الدين عن الدنيا مقتلة، مهلكة بكل معاني الكلمة، مهلكة. إن لا ابن حتى قادر يدخل لأبوه وهو مريض وفي العناية المركبة، ولا دكتور حيقوم بالواجب، مشكلة. ولذلك لابد فعلا من بذل العلم لأهله وتعميم إعمام الناس بالمسائل الشرعية، وإن أنتوا تنتشروا مسألة فضائيات وغير فضائيات. ما ممكن تبص تلاقي تمنع الفضائيات، طب هتعمل إيه أنت؟ ادعوا حتى والله لو دعوة فردية لأنذركم به ومن بلغ، تبلغ ساحتك، تخلص رقبتك، تبلغ الحق للخلق على قدر وسعك. ما أنا كنت بتكلم بقول ده ممكن الأمس يكون مسموع، هو صاحب ياسين عمل إيه؟ ما أنت تخيل المشهد ده، كان الجماهير بتنتظره عشان تحمله على الأعناق، ده راجل مغمور ما سمعلوش حد، ولكن ذكر، وقصة انتفع بها البشر عبر العصور وكثر الدهور. كم واحد سمع وصاحب ياسين؟ كم واحد؟ ما انا بقول لك ده راجل مغمور، ولا فضائيات ولا غيره موجودة ولا شهرة، وبالتالي ممكن الناس ما تسمع وتفر، ولكن خلت خلدت ذكراه. شفت ازاي؟ نحياتي من اقصى المدينة ياسين، بلغ ساحتك، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. هي دي المسألة، هي دي المسألة، أنت لا تطالب بأكثر من ذلك. نبي الله زكريا همس إذ نادى ربه نداء خفية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس. وش تقول؟ كانت السماوات مفتوحة. هو أنت في إصلاح العصر النهاردة يقول لك السماوات المفتوحة، عصر السماوات المفتوحة، انت واخده؟ لا، ده هو المعنى في تمامه وكماله. همس ما يسمعه مخلوق، استجيب له. اي والله فنفس القضية، انا مغمور وانا ما عرفتش الا حكم المسألة دي، مش اشكال، من علم المسألة فهو بها عالم، بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، والدلو على خنك فاعله، ولأن يهدي الله بك. ده رجل على وشك الموت، تكون بسببك انت سلامته عافيته في الدنيا والآخرة، بسبب ان انت قلت له صلي. اي والله لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن. هنا لازم اخطب الخطبة ساعة ونص، ودي الدرس ساعتين عشان بعالم الفاس، مين اللي يقول كده يعني؟ مهم اخلاص العمل لله وتبرئ الساحة قدر الوسع، قدر الاستطاعة. الحاصل ان صلاة الطالب والمطلوب صورة من الصور، الانسان يوم وهو يمشي، وهو يمشي، هي دي الصلاة، هي دي خد على سبيل المثال وكتقريب صورة، أحيان بعض بيقود السيارة مثلا وبيسمع قرآن كريم أو بيسمع ويمر على آية ساجدة، أنا ممكن أسجد حتى وأنا بقود السيارة كتقريب للصورة من الحس، وأنا سايق العربية كده وحمر على آية ساجدة ممكن أسجد، بأومن بأطقطق الرأس شيء وأسبح تسبيحات وأنا منتبه الطريق. خد بالك مش ان انا هاسجد سجد التلاوه حصد من اللي قدامي، لا في جمع بالمصالح، بقول في شموليه نصر، في شموليه وانا سايق كده بقوم براسي واقول سبحان ربي الاعلى سبحان، وهكذا واكتمل الامر واجتمعت المصالح. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، في الخوف ركعة، ممكن يصلوها ركعة واحدة. أخرجه مسلم. إذا كان صلاة المغرب فلا يدخلها القصر، وللإمام أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة أو العكس أو العكس. ده بالنسبة لمختصر الفقه وننتقل.